أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الرابعة هي ما ذكر فيها كلمة مضار وبدون أن يوجد فيها لا ضرر ولا ضرار. الروايات المتقدمة كان كلها موجود فيها لا ضرر ولا ضرار، لكن تارة تكون مجردة وتارة تكون بقيد على الإسلام وتارة تكون بقيد على مؤمن. هذه الطائفة الرابعة لا توجد فيها هاتان الجملتان لا ضرر ولا ضرار، وإنما الموجود هو خصوص كلمة مضار، وهذه وردت عند الشيخ الصدوق في الفقيه. قال رحمه الله: وروى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحداء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان. وساق قضية سمرة مع وجود اختلاف بسيط. فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل. قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه، فقال: يا رسول الله، إن سمرة يدخل علي بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه، فقال: يا سمرة، ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك؟ يا سمرة، استأذن إذا أنت دخلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله: لك ثلاثة. قال: لا. قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. فنلاحظ أن هذه الرواية ليس فيها عبارة لا ضرر ولا ضرار. يا سمرة، ما أراك يا سمرة إلا مضارا. أما من حيث السند، فطريق الشيخ الصدوق رحمه الله إلى الحسن الصيقل يعرف بما جاء في المشيخة في آخر الكتاب. قال الشيخ الصدوق: وما كان فيه في الفقيه عن الحسن الصيقل، فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل. الرواية طبعا من حيث السند ومن حيث الوثاقة الكلام فيها من ثلاثة رواة. طبعا يونس بن عبد الرحمن لا شك ولا إشكال فيه، الأحمد بن أبي عبد الله البرقي أيضا تقدم أنه ثقة، أبوه أيضا محمد بن عبد الله البرقي ثقة، الحذاء أيضا الذي يروي عنه الحسن بن زياد الصيقل أيضا ثقة. الكلام في الثلاثة الأول منهم محمد بن موسى بن المتوكل الذي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة، الثاني علي بن حسين السعد آبادي الذي ينقل عنه محمد بن موسى بن المتوكل، الثالث الحسن بن زياد الصيقل. أما بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكل فهو من مشايخ الصدوق رحمه الله الذين أكثر الرواية عنهم كما في ترجمتهم، وترضى عنهم قال رضي الله عنهم. طبعا الترضية ذكرنا في ما سبق شيء من ذلك وبحثه في محله، أن هناك خلاف بين الرجاليين هل ترضي الشيخ الصدوق يكشف عن الوثاقة أو لا، وهل ترحمه عندما يقول رحمه الله يكشف عن الوثاقة أو لا. بعضهم فصل بين الترحم والترضي، وهذا تقريبا ما يذهب إليه الشيخ الأستاذ حفظه الله كما يفهم من بعض كلماته، أنه يعتمد على ترضية الشيخ الصدوق ويفرق بين الترضية وبين الترحم. والترضية عادة تقال لشخص له شأن، عرفا هكذا الآن أيضا عرفنا هو هكذا. الترحم أي واحد، رجل فاسق غير فاسق عادي، مؤمن مع أنه مؤمن من شيعة آل محمد صلى الله عليه أجمعين، إذا ذكرته بعد موتي تقول رحمه الله. أما رضي الله عنه فهذه تقال لمن له شأن، ليس مجرد أنه مؤمن موالي يعني، وإنما له شأن خاص يقال عنه رضي الله عنه. فكأنه الشيخ الصدوق عندما يترضى عن أشخاص، وهؤلاء قد يترحم عنهم أيضا، وأشخاص آخرون يترحم عليهم فقط من مشايخه، استفيد أن هذا الشيخ الذي يترضى عنه له مقام وله شأن، بحيث أن شأنه ليس مجرد وثاقة، يستفاد من ذلك فوق الوثاقة. هذا ما ذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله على ما في بالي في بعض دروسه، وذهب آخرون طبعا إلى هذا الرأي أيضا، أن الترضية من الشيخ الصدوق من علامات التوفيق. وهذا المعنى لا ليس ببعيد إذا قسناه عرفيا، وكان العرف الموجود عندنا الآن شبيه للعرف الموجود عندهم سابقا، فهذا المعنى ليس ببعيد، أنه عادة لا تقال كلمة رضي الله عنه لأي أحد بل لمن كان له مقام خاص. ولكن المهم فعلا، طبعا ذاك بحثه في محله بالتفصيل، المهم فعلا في محمد بن موسى بن المتوكل ليس هو خصوص ترضي الشيخ الصدوق عنه، وإنما المهم في توثيقه ما نقله السيد ابن طاووس رحمه الله في كتابه فلاح السائل من الاتفاق على وثاقته، حيث قال في حديث ما أحب الله من عصاه، قال في ضمن السياق إلى أن أتى لهذا الحديث، قال فمن ذلك ما أرويه بطرق التي قدمناها في خطبة هذا الكتاب إلى الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه، مما ذكره ورواه في أماليه. قال حدثنا موسى بن المتوكل رحمه الله، قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول ما أحب الله من عصاه، ثم تمثل فقال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه الرواية. ثم يقول السيد: أقول ولعل قائلا يقول هذان البيتان لمحمود الوراق، فنقول إن الصادق عليه السلام تمثل بهما. ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، هذا محل شاهد. سيد مطاوس يقول ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، ومراسيل محمد بن أبي حمير كالمسانيد عن أهل الوفاق. هذا ما ذكره في كتابه فلاح السائل الصفحة 158. فلاحظ أن رجال السند من جملتهم، أو ابتدأ الشيخ الصدوق بموسى بن المتوكل، حدثنا إبراهيم عن إبراهيم هاشم عن محمد بن أبي عمير، عبر عن هؤلاء الأربعة بأنهم ثقات بالاتفاق على وثاقتهم، بأنهم ثقات بالاتفاق. ابن طاووس طبعا يعتبر من الرجاليين المتأخرين، وهناك بحث بينهم في هل نكتفي بتوثيق المتأخرين أو لا. بالنسبة للمتقدمين الشيخ الطوسي، النجاشي، الشيخ المفيد، هؤلاء الطبقة من المتقدمين يؤخذ بتوثيقه، باعتبار أن توثيقاتهم تكون عن حس، وهذا بحث مفصل. وبالنسبة إلى المتأخرين كابن طاووس والعلامة، فضلا عمن بعدهم من متأخرين كالمعلم المجلسي، هناك بحث. بعضهم مثل السيد الخوئي رحمه الله قال بأن توثيق المتأخرين لا عبرة به، لأنه ناشئ عن حدس لا عن حس. آخرون قالوا بأن توثيق المتأخرين من أضراب ابن طاووس والعلامة أيضا محل اعتماد، وأن ما يقال عن المتقدمين يقال عنهم، إن كان إشكالا وإن كان جوابا. وإلى هذا ذهب الشيخ الأستاذ حفظه الله، أيضا يظهر من بعض كلماته أنه يعتمد على مثل توثيقات العلامة وغيره، أيضا من بعض عظم المعاصرين يذهب إلى توثيقات المتأخرين كما يظهر من التقريرات. هذا أيضا بحث مفصل في محله، ولكن ما نريد قوله فعلا هو أن الشيخ أو أن السيد بن طاووس رحمه الله لم يذكر عنه ثقة ويمشي. لو قال ثقة يأتي هذا البحث، هو من المتأخرين، فهل توثيق المتأخرين مقبول أو غير مقبول؟ لكن السيد ابن طاووس رحمه الله قال ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، يعني ينقل الإجماع على وثاقتهم. هذا الإجماع ليس ناظر إلى طبقة المتأخرين، وإنما ناظر إلى المتقدمين والمتأخرين. وهذا يكشف لا أقل، إن لم يتم الإجماع صغرويا، يكشف عن أن هناك من المتقدمين من قال بوثاقته. فيثبت عندنا أن محمد بن موسى ابن المتوكل قد وثقه بعض المتقدمين، فتثبت وثاقته من هذه الجهة. فإذا بمقتضى ما ذكره السيد ابن طاووس رحمه الله نقول بوثاقة محمد بن موسى المتوكل. وهذه الجملة الآن شيء إضافي نضيفه خارج عن محل البحث، هذه الجملة تفيدنا أيضا في وثاقة إبراهيم بن هاشم، لأن المعروف عندهم خصوصا المتقدمين يعبرون عن رواياته بحسنة إبراهيم بن هاشم، باعتبار أنه لم يرد في حقه توثيق، رجل ممدوح لم يرد في حقه توثيق، فلهذا اعتبروا رواياته حسنة. من هذه الجملة نقول بأن إبراهيم بن هاشم ممن ثبتت وثاقته صراحتان، وليس أنه مجرد مدح فتكون رواياته حسنة. جملة ابن طاووس ورواة هذا الحديث ثقات بالاتفاق، من جملتهم إبراهيم ابن هاشم، فهذه نكتة أيضا لا تغيب عن البال فعلا، وإن كان بحث في إبراهيم هاشم أيضا طويل، ولكن هذا مجرد إشارة إضافية. إذن الراوي الأول وهو محمد بن موسى بن المتوكل لا إشكال في وثاقته. أما الراوي الثاني الذي هو محل كلام فهو علي بن الحسين السعد آبادي، فهذا أيضا لم يرد في حقه توثيق صريح، فيمكن أن يقال بأن الرواية ضعيفة من هذه الجهة. ولكن العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره في رسالته لا ضرر ذكر 4 أوجه لإثبات وثاقته، وذكر وجها خامسا لتصحيح الرواية، لا لتوثيقه وإنما لتصحيح هذه الرواية حتى لو لم تثبت وثاقة السعد آبادي. قال في رسالته لا ضرر صفحة 32 قال أحدها يقول أما السعد آبادي فلوجوه، أحدها أنه شيخ إجازة بالنسبة إلى كتب البرقي المتواترة في ذلك الزمان عند الصدوق وغيره، وشيوخ الإجازة على ما ثبت في محله، وصرح به كثير من محققي فني الحديث والرجال لا يحتاجون إلى التنصيص على عدالتهم ووثاقتهم، مضافا إلى أنه لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي أجازوا روايته. هنا أشار أو صرح بالوجه الأول للتوثيق، وهو كونه من مشايخ الإجازة، فهو من مشايخ إجازة جماعة من الأعلام، ومشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق، مجرد كونه شيخ إجازة كافي. هذا المعنى طبعا أيضا محل بحث عندهم في الرجال، هل أن شيخ الإجازة مجرد كونه شيخ إجازة كافي في وثاقته ولا يحتاج إلى التنصيص عليه بالوثاقة أو لا؟ ذهب إلى كل فريق، وبعضهم قال كما الآن يقول شيخ الشريعة رحمه الله من كفاية شيخوخة الإجازة في التوثيق، وبعضهم قال بأنه لا مثل السيد الخوئي وآخرين قالوا لا، لأننا وجدنا الأصحاب يستجيزون من غير الثقات، بمعنى أنهم لم يلتزموا بأنهم لا يأخذون الإجازة إلا من الثقة، لو التزموا بذلك نعم، أما مع عدم التزامهم بذلك ونراهم يأخذون إجازات من غير الثقات فإذا شيخوخة الإجازة بمجردها لا تكفي. وهذا بحث في محل نكتفي بهذا المقدار، فعلا أن شيخوخة الإجازة لا تكفي في إثبات الوثاقة. أما النقطة الثانية التي أشار إليها هي خارجة عن الوجه، لما قال مضافا إلى أنه لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي أجازوا روايته، فهنا يشير لا للتوثيق وإنما وجه آخر، نحن قلنا وجه خامس جعل لتوثيق الرواية، هذا من هذا الباب أيضا، أن هذا الكتاب الذي نقل عنه الشيخ الصدوق رحمه الله وصل إلى الشيخ الصدوق بالتواتر، إذا وصل إليه بالتواتر لا حاجة إلى معرفة طريقه إلى الكتاب، هل هو طريق صحيح أو ليس بطريق صحيح. هذه الدعوة لو ثبتت لتمت، ولكنها غير ثابتة في المقام لعدم معرفتنا بأن الشيخ الصدوق ينقل عن أي كتاب حتى نقول وصل إليه بالتواتر، إلا إذا قلنا بأن كل ما في الفقيه وصل إلى الشيخ الصدوق، يعني وصل معتبر أو وصلت كتبهم كتب تلك الأحاديث إلى الشيخ الصدوق، معنى أنه الشيخ الصدوق قال بأنه ينقل عن الكتب المعتبرة المجمع عليها وعليها المعول، وهكذا كما قرأنا عبارته سابقا. إذا كان هذه الصفة لكل الكتب التي روى عنها الشيخ الصدوق، فيمكن أن نقول بأن هذا الكتاب الذي نقل عنه الشيخ الصدوق هذه الرواية وصلت إلى الشيخ الصدوق عن طريق التواتر، فلهذا لا نحتاج إلى معرفة طريقه إلى الكتاب بل ننظر إلى صاحب الكتاب. أما إذا لم يكن عندنا علم بالكتاب الذي نقل عنه الشيخ الصدوق، أي كتاب، هو الكتاب الصيقل أو غيره، إذا لم نتأكد من ذلك الكتاب لا نحرز بأنه وصل لنا عن طريق التواتر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أنه أن الشيخ المحدث الجليل جعفر بن كولوي يروي عنه كثيرا في كامل الزيارة، وذكر في أوله أنه لا يروي فيه إلا عن الثقات. هذا الوجه أيضا تقدم مرارا وتكرارا، أن السعد آبادي ممن جاء في سلسلة رواة كامل الزيارات، وكتاب كامل الزيارات محل كلام، هل أن جميع رواته ثقات إلا ما خرج بالدليل، أو أن خصوص مشايخه هم الثقات، أو أن عبارة ابن قولوي في مقدمة الكتاب لا تدل على هذا ولا على ذاك، محل كلام. ولكن فعلا هذا طبعا كلام طويل أيضا في محله، ولكن فعلا نقول أنه يمكن أن نستفيد من عبارة أو القدر المتيقن، نعبر هذا التعبير أفضل، القدر المتيقن من عبارة ابن قولوي هو وثاقة مشايخه، هذا قدر متيقن أن عبارته تدل على وثاقة مشايخه الذي نقل عنه، هذا يمكن دعواه كما ادعى السيد الخوي مؤخرا، هذا الأمر يمكن دعواه عليه السعد آبادي من مشايخ جعفر بن قولوي، من مشايخ ابن قولوي، ما أنه من مشايخ ابن قولوي فنقول بوثاقة. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الشريعة وجه لا بأس به على ما ذكرناه أيضا في كتاب كامل الزيارة. فإذا عندنا الآن هذا الوجه مقبول. الوجه الثالث أنه من مشايخ إجازة الكليني، وهو أحد العدة الذين يروي عنهم عن البرقي. العلامة قال في الخلاصة عن الكليني أنه قال: كل ما كان في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم وفلان وفلان وعلي بن الحسن السعد آبادي. فهو من مشايخ الكليني، وهو من العدة الذين يروي عنهم، العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهذه كافية في نظره. لكن هذا الكلام يأتي فيه ما تقدم أنه مجرد أنه من مشايخ إجازة الكليني لا تثبت وثاقته ما لم يدل دليل على التزام الشيخ الكليني بالاستجازة من خصوص الثقات. إذا التزم بذلك نعم، ولكن لا دليل عندنا يدل على التزامه لأنه لا يستجيز إلا من الثقات، يعني لا يجعل الشيخ إجازة له إلا من خصوص الثقات، فعليه لا يثبت. هذا الوجه لا يصلح أن يكون دليلا. الوجه الرابع رواية الأجلاء عنه كعلي بن إبراهيم وهو من الأجلاء الكبار، وعلي بن الحسين والد الشيخ الصدوق، وأبو غالب الرازي من الثقات الكبار، ومحمد بن موسى المتوكل الذي الآن تكلمنا عنه. وما كان يقول شيخ الشريعة: وما كان يجتمع مثل هؤلاء الأجلاء والمشايخ على الرواية أو الاستجازة من ضعيف أو مجهول قطعا. وما الذي يدعو مثل الكليني قدس سره مع وجود طرق عديدة ومشايخ جم له إلى البرقي أن يستجيز من السعد آبادي لولا جلالته ووثاقته واشتهاره بين الطائفين، إلى آخر كلامه في هذه الجهة. هذا الوجه طبعا من كلامه، هذا الوجه من كلامه أيضا محل بحث، أنه مجرد رواية الأجلاء لا يكفي إلا من ثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة، كما قيل في محمد بن أبي عمير والبيزنطي وصفوان. أما من لم يثبت التزامه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فبمجرد أنه روى الرواية عن شخص لا يدل على وثاقته، فهذا الوجه أيضا محل كلام، يعني لا يمكن قبوله. نعم يمكن أن نقبله بنحو من باب تشكيل قرينة تضاف إلى قرائن، يعني نجعل رواية الأجلاء إذا اجتمع مجموعة من الأجلاء مثل ما ذكر علي بن إبراهيم من جهة، وعلي بن الصدوق من جهة، أبو غالب الزراري من جهة، يعني ليس واحد مجرد واحد نقل، لا مجموعة من الأجلاء كانوا يروون عن شخص أو هو شيخ إجازة لهم، هذا يعطي للنفس نوع من الركون والسكون والاطمئنان إلى أنه محل ثقة. قرينة تكون من هذه الجهة نعم، يعني إذا اجتمعوا وخصوصا إذا نقلوا عنه روايات كثيرة متعددة نقول بأنه يدل على الوثاقة، يكشف عن الوثاقة. ونضيف شيء هنا إلى ما أفاده شيخ الشريعة، نقول خصوصا أن من جملة هؤلاء الأجلاء الذين رووا عنه هو أبو غالب الزرار، وهذا الذي سنضيفه يمكن أن نجعله وجه آخر مستقل لم يذكره شيخ الشريعة، ووجه مقبول وما تعرض له في حدود اطلاعي السريع طبعا. وهذا الوجه الذي سنذكره يمكن أن يكون وجها مستقلا ومهما، أن من جملة هؤلاء الأجلاء هو أبو غالب الزراري. أبو غالب الزراري يعبر عنه النجاشي، يقول أخبرنا بجميع كتبه في ترجمة أحمد محمد البرقي، يقول النجاشي في ترجمته أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن محمد أبو غالب الزراري قال حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي. فلاحظ هنا أن الزراري يعبر عنه حدثنا مؤدبي، فالسعد آبادي مؤدب إلى أبو غالب الزراري، يعني ليس مجرد أنه شيخ إجازة وإنما هو يقول مؤدبي، يعني كأنه تربى على يديه، يظهر من هذه العبارة مؤدبي أنه تربى على يديه. فهذا التعبير من صدر؟ صدر من أبي غالب الزراري الذي يقول في حقه الشيخ النجاشي شيخ العصابة في زمنه ووجههم. فلاحظ التأكيد على عظمة وقدر أبي غالب الزراري، يقول عنه النجاشي شيخ العصابة في زمنه ووجههم. هذا الذي هو شيخ العصابة في زمنه ووجههم يعبر عن السعد آبادي، يقول حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي. فهذا التعبير منه يدل على احترام كبير وعلوم وقام. فهذا نستطيع أيضا نقول بأنه كاشف عن جلالته وليس مجرد وثاقته. هذا هو الوجه الرابع الذي هذا طبعا الوجه الأخير من عندي، يعني ليس من الشيخ الشريعة، ولكن هذا أضفناه إلى الوجه الرابع الذي ذكره شيخ الشريعة. فنقول هذا الوجه الرابع رواية الأجلاء، نجمعه هكذا رواية الأجلاء مجتمعين، يعني عدة أشخاص من الأجلاء يرون عنه، هذا يعطي قرينة على الركون والسكون إليه. يضاف إلى ذلك وقلنا يمكن أن يجعل وجها مستقلا أن من هؤلاء الأجلاء أبو غالب الزراري الذي يعبر عنه هذا التعبير، هذا أيضا يكشف عن الوثاقة. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.